بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. البرهان السادس الذي يراد التمسك به لمنعنا من جريان من إجراء البراءة في مورد الجزء المشكوك. هذا البرهان ليس عاما، وإنما كما وجدنا في البرهان الخامس أنه خاص ببعض الموارد. البرهان الخامس كان خاص بباب العبادات، هذا البرهان السادس بعد أخص. البرهان السادس خاص بتلك الموارد التي يكون الإتيان بالجزء فيها، التي يكون الإتيان بشيء فيها ليس من الأجزاء الحقيقية مبطلا لها. إذا جئت بأي فعل خارج عن أجزاء الصلاة قاصدا للإتيان به، مرة إنسان ناسي ومرة هو قاصد وملتفت، حين ذاك سأنت في الإخفات والجهر. إذا جئت بالقراءة بالسورة بالآية جهرا مع أنها واجبة إخفاتا قاصدا، هذا مبطل للصلاة. أي فعل يأتي به الإنسان وليس من أفعال الصلاة وليس من أجزائها مع القصد، فإن ذلك زيادة مبطلة للصلاة. وعليه بناء على ذلك في مقامنا سوف نشكل علما إجماليا. هذا العلم الإجمالي له طرفان، وحين ذاك يكون إجراء البراءة تمسكا بالأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، وهذا ما يسمح بالعقل بحسب الأبحاث المتقدمة في العلم الإجمالي. طيب كيف نقول؟ لو كانت نحن نحتمل أن السورة جزء في الصلاة، ما عندنا يقين لكن عندنا هذا بنحو الاحتمال، لعل السورة جزء ولعلها ليست جزءا، حين ذاك أجيب السورة لو ما أجيبها؟ لو كانت السورة جزءا إذن كان الإتيان بها واجبا، لابد من أن أتي بها. لو كانت السورة جزءا في علم الله في الواقع لكان الإتيان بها واجبا ولازما، وأما لو لم تكن كذلك، لم تكن واجبة في علم الله، لم تكن جزءا في علم الله، أجنبية عن الصلاة، ليست جزءا من أجزاء الصلاة، حين ذاك يكون الإتيان بالسورة يكون أي شيء مؤثرا، يعني مبطلا للصلاة. أن تأتي بشيء ليس من الأجزاء، أن تأتي به على أنه من الأجزاء، هذا مبطل للصلاة. إذن سيدور أمرك بين احتمالين، بين طرفين، إما أن الإتيان بالسورة واجب لو كانت هي جزءا في علم الله عز وجل، وإما أن يكون إتيانك بالسورة مبطلا لها للصلاة إذا لم تكن السورة جزءا من الصلاة في علم الله عز وجل. فعندي علم إجمالي، والعلم الإجمالي ينجز الطرفين. شنو يعني ينجز الطرفين؟ يعني ما أقدر أجيب أطبق البراءة في أي من الطرفين، ما أقدر أطبق البراءة عن وجوب الإتيان بالسورة هكذا، أنا ما أريد أطبق البراءة عن ما أريد أطبق البراءة عن بطلان الصلاة من دون الإتيان بالسورة، عن بطلان الصلاة مع الإتيان بالسورة. أريد أطبق البراءة عن وجوب الإتيان بالسورة. ما تقدر يا صاحبنا، ما تقدر تطبق البراءة عن وجوب الإتيان بالسورة، لأن هذا استخدام للأصل المؤمن في أحد الطرفين. فليش ما تطبق البراءة في الطرف الآخر؟ ذاك الطرف ما يقبل، يعارض تطبيقك هذا، وطبق البراءة في الطرف الثاني. ليش تطبق في هذا الطرف؟ تطبيقك للبراءة هنا يعارض البراءة في الطرف الثاني. إذن ما تقدر، احتط، عليك أن تأتي بكلا الطرفين. فكيف أتي بكلا الطرفين؟ كيف أأتي بالسورة بكلا الطرفين؟ يقول المصنف أن تأتي بالسورة لا بقصد الجزئية، والسلام، أن تأتي بالسورة لا بقصد الجزئية. فمن جهة حافظت على الطرف الأول، حافظت على الطرف الأول. لو كانت السورة جزءا في علم الله، جزءا من الصلاة في علم الله عز وجل، لكان الإتيان بها واجبا، بحمد الله أنا جبتها. وأما لو لم تكن السورة جزءا من الصلاة في علم الله عز وجل، إذن الإتيان بها مبطل. أنا هم احترمت هذا الطرف. كيف؟ عليكم السلام. لأن المبطلية تكون في حالة قصد الجزئية، وأنا ما قصدت الجزئية بحال، لم أقصد الجزئية بحال. ففي هذه الحالة تكون الصلاة صحيحة، من صحيحة. وجئت بشيء وإن لم يكن، إذا في الواقع لم يكن جزءا من الصلاة، فلا ضير ولا مشكلة في ذلك. قال قدس سره. الجواب البرهان السادس، وهو يجري هذا البرهان مو مطلقا، وفي كل موارد الشك في الأجزاء، الدوران بين الأقل والأكثر في باب الأجزاء، وإنما فقط في هذه الموارد الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة. ولو كانت تلك المبطلية، كانت تلك المانعية في فرض قصد الجزئية، والزيادة المانعة والمبطلة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية، هذه الزيادة المضرة. الزيادة المضرة هي أن أأتي بذلك الفعل بقصد كونه جزءا، بقصد الجزئية للمركب، مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. خب، حينئذ هذا البرهان السادس يأتي في الواجبات التي تتضرر بالزيادة. يا زيادة هم نحتاجها، تلك الزيادة التي تكون بالفعل مع قصد الجزئية، جزئية ذلك الفعل. حينئذ تعال إلى البرهان، وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة سوف يكون لديه علم إجمالي، يعلم إجمالا، إما بوجوب الإتيان بها، يعني السورة، إما بوجوب الإتيان بالسورة، وإما بأن الإتيان بها، الطرف الثاني للعلم الإجمالي، أن الإتيان بها السورة بقصد الجزئية مبطل للصلاة. لأنها، ليش العلم الإجمالي عند ذن الطرفين؟ لأنها، يعني السورة، إن كانت جزءا حقا وفي علم الله عز وجل وجب الإتيان بها. خب، هذا واضح. وإن لم تكن جزءا في علم الله، كان الإتيان بها بالسورة بقصد الجزئية زيادة مبطلة. هذان هما الطرفان، تحقق الطرفان في العلم الإجمالي. يعني أنا أعلم بوجود حكم شرعي في عهدتي، إما هو وجوب الإتيان بالسورة، وإما مبطلية الصلاة، مبطلية السورة للصلاة. راح تقول واحد من عدهن حكم تكليفي والثاني حكم وضعي، البطلان حكم وضعي، حينئذ شلون يصير هذا؟ ولك وإن هذاني حكماني شرعياني متباينان لا يضرنا، لا يضرنا ذلك أبدا. الطرف الأول شنو هو؟ الطرف الأول بوجوب الإتيان بالسورة، هذا الطرف الأول. لا اي وجوب الإتيان بلي على أنها جزء، لا لا على أنها جزء بلي وجوب الإتيان بالسورة، هذا الطرف الأول. أي لو كانت السورة جزءا في علم الله عز وجل، هذا حكم شنو؟ حكم تكليفي. الطرف الثاني قال وإما بأن الإتيان بها بالسورة بقصد الجزئية مبطل، هذا شنو الحكم؟ بطلان الصلاة مع قصد السورة، مع الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. هذا بطلان، هذا حكم تكليفي. إذا جئت بالسورة مع قصد الجزئية فصلاتي إذا جئت بها صلاتي باطلة، هذا حكم وضعي، بطلان حكم وضعي. فيدور العلم الإجمالي بين الطرفين، أحدهما تكليفي والآخر وضعي، وهما متنافيان ولا ضير في ذلك، ولا ضير في تحقق هذا العلم الإجمالي بهذا المقدار. خب هذا حطه كيف؟ وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية. خب هو منجز للطرفين فلا بد أن أحتاط. الاحتياط يعني هم لازم أوافق الطرف الأول هم أوافق الطرف الثاني، وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بالسورة. أحسنت، بالسورة بدون قصد الجزئية، بدون قصد الجزئية، لا أقصد الجزئية. يصير ما أقصد الجزئية؟ يقول بلي تقدر تأتي بالسورة ولا تقصد الجزئية. ش أقصد سيدنا؟ قال تقصد واحد من أمرين، لو ترجو المطلوبية، لو تقصد المطلوبية في الجملة، ترجو المطلوبية، أنت السورة اللي تشك في جزئيتها تقول السورة لو هي جزء واجب لو أصلا ليست جزءا، هكذا يدور الأمر، لو هي جزء واجب لو أصلا ليست جزءا، حينئذ تقول أنا أصل أتي بالسورة أقرأ السورة بعد الحمد، ماذا أنوي؟ ما أقصد جزئية السورة حتى أقع في مشكلة التشريع المحرم، وإنما أقصد أرجو أن تكون مطلوبة، احتمال كونها مطلوبة يخليني أأتي بالسورة، فرجاء كونها مطلوبة أنا أأتي بالسورة، فلم أقصد الجزئية بل جئت بها برجاء المطلوبية. هذا لو كنت أحتمل كونها مطلوبة وأحتمل أيضا أنها أصلا ليست مطلوبة، ليست جزءا لا واجبا ولا مستحبا، لو هي جزء واجب لو أصلا ليست جزءا، هذا النحو الأول. أو للمطلوبية في الجملة، أقصد المطلوبية في الجملة، يعني أقول هي لو واجبة السورة، لا أي بهذا النحو، السورة أنا راح أقرأ السورة، السورة إما هي جزء واجب فأنا حققتها فأحققها بالإتيان بها لأنها مطلوبة، أو هي مستحبة في الصلاة، سورة مستحبة لأنها ذكر، كلمة الذكر الوارد استحباب يستحب الذكر في الصلاة. البعض يقول الذكر يشمل القرآن، البعض يقول لا ما يشمل القرآن، الذكر هي نحو من الدعاء والتسبيح والحمد ولا يشمل القرآن الكريم. إذا قلنا ما يشمل القرآن الكريم إذن هذه مو ذكر، ما راح تدخل في المستحب. أما إذا قلنا هي تشمل الذكر يشمل القرآن الكريم. حينئذ الإنسان اللي يقرأ السورة في الصلاة قد فعل مستحبا وعليه. أنا بين أمرين إذا أقرأ السورة، لو فعلت الواجب أو فعلت المستحب. إذا السورة جزء واجب فقد فعلت واجبا، إذا السورة ليست واجبة إذن أنا الآن في مقام الذكر، دا أذكر ذكرا غاية مو حمد ولا تسبيح ولا صلاة على محمد وآله، وإنما هو قرآن، ذكر قرآني وعليه. فالأقصد عند الإتيان بالسورة المطلوبية المتعلقة بالسورة، هناك طلب تعلق بالسورة، دار أمر الطلب بين الوجوب والطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، دار أمره بينهما. فأنا أقصد امتثال ذاك الطلب، أأتي بها لمطلوبيتها في الجملة، لو واجبة لو مستحبة مو مهم في الجملة، أنا أأتي بأصل المطلوبية. إذا طريقة موافقة هذا العلم الإجمالي قطعا أن أصلي بسورة، لكن ما أقصد الجزئية فيها. لعد شو أقصد؟ أقصد إما أقصد أصل رجاء المطلوبية، وإما أقصد المطلوبية في الجملة. هذا هو الفرق بين المطلوبية ورجاء المطلوبية. رجاء المطلوبية إذا احتملت أنها لو واجبة أو أنها لا أو أنها غير مشروعة. لو قلنا أن السورة ليست ذكر، حينئذ يدور أمر السورة بين كونها مشروعة فهي واجبة، واجبة فهي مشروعة، أو أنها أصلا غير مشروعة في الصلاة لأنها ليست ذكر. أو المطلوبية، أو أقصد المطلوبية، لو قلنا أن السورة من الذكر أيضا، حينئذ هي لو جزء فهي واجبة، لو ليست جزء فتكون مستحبة. ولذلك قال المصنف: وتحصل موافقته العلم الإجمالي القطعية بالإتيان بها بالسورة بدون قصد الجزئية، بل لرجاء المطلوبية، وكثير من وبعض المتشرعة بعض الأعمال من يجيبون هذه رجاء المطلوبية، لأن أنا ما عندي جزم في بعض الموارد أن هذا مشرع من قبل الله عز وجل. التشريع مرة أنا أنسب بلساني لله حكما، فالواحد يسألني شنو هذا الحكم، أقول له الحكم هنا هو الوجوب، يعني أفتيت، يعني نسبت إلى المولى عز وجل حكم. هذا تشريع أنا ما أدري، ما متيقن، ما أدري كذا، وهذا حرام. تلاحظون كيف؟ بعد أكو نسبة عملية، من أوقف قدام القبلة أقول أصلي هذه الصلاة المطلوبة قربة إلى الله تعالى، المطلوبة قاعد أجزم، فإذا لم تكن مطلوبة أنا شلون أجزم؟ على أي أساس نسبته إلى الله؟ يقول هذا صرت مشرعا، أنت صرت مشرعا، حرام، هناك نسبة في عملك، تشريع محرم، أنت يعني نسبت إلى الله ما لم يقله، ما لم يفتي به، ما لم يحكم به، وهذا محرم. وبالتالي رجاء المطلوبية، خلصنا من النسبة المحرمة لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. نعم شيخي، لا شوفوا المطلوبية في الجملة، أنت تدري أن هذا العمل مطلوب، بس ما تدري أنه مطلوب بنحو الوجوب أو الاستحباب. مثلا أنت رحت للحج سابقا، بس أنت صدر منك في الحج الأول فد شيء تحتمل أنه أدى إلى بطلان حجك، خب حينئذ الآن أنا بحمد الله صرت مستطيع وأقدر أروح للحج، الآن إذا ذاك الحج باطل هذا الحج اللي راح أسويه راح يصير هو الواجب، إذا ذاك الحج صحيح هذا الحج راح يكون مستحب. إذن قطعا هذا الحج اللي راح أدي مطلوب للمولى، إما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب. لو هو طلبه مني، أمرني به وجوبا أو أمرني به استحبابا، فأنا أقصد المطلوبية. يعني شنو؟ يعني أقصد امتثال الأمر، هكذا أمتثل الأمر المتعلق به بالحج، هذا معنى قصد المطلوبية في الجملة. أما إذا دار الأمر في فعل ما بين كونه واجبا أو هو غير مشروع. هو لو واجب فهو مشروع، وإن لم يكن واجبا فهو غير مشروع. حينئذ من تقصد المطلوبية امتثال الأمر المتعلق به. هو أصلا من يقول أكو أمر متعلق به؟ من يقوله مطلوب؟ من يقوله مطلوب؟ شلون تقصد الأمر؟ شلون تقصد المطلوبية؟ أبدا. أقصد تقول أرجو بذلك، أمتثل لرجاء المطلوبية، لعله مطلوب، ولأجل أنه احتمال أنه مطلوب أنا دا أتي بهذا العمل. تلاحظون كيف؟ واي فرق بين القصدين. هذا نقدر نطبقه على مثال السورة، اثنينات نقدر نطبقه بالطريقة اللي ذكرتها لكم. إذا بنينا على أن السورة ليست ذكرا، حينئذ السورة لو هي جزء فتكون واجبة، لو هي ليست جزء إذن غير مشروعة. شو أقصد إذن؟ أرجو المطلوبية حتى لا أصطدم مع قصد التشريع المحرم. أما لو بنينا على أن السورة، على أن القرآن في الصلاة من الذكر المستحب، حينئذ قطعا السورة مطلوبة في القرآن، إما بنحو الوجوب إذا كانت جزءا، أو بنحو الاستحباب إن لم تكن جزءا لكنها ذكر في داخل الصلاة. خب، المصنف يجي يقول هذا العلم الإجمالي اللي ذكرته جنابك اللي ذكر في البرهان السادس هذا غير منجس، لأنه منحل بإيش؟ قال لأننا نعلم بحرمة ما إذا جاء الإنسان بالسورة المشكوكة. نعلم بأن الإنسان الذي يأتي بالسورة المشكوكة بقصد الجزئية مع أنه يشك في أنها واجبة، في أنها جزء، وبالتالي هذا العلم الإجمالي الذي ذكرته أنت منحل. الإنسان الذي يحرم عليه أن يقصد الجزئية، اثنان مو واحد. أولا ذاك الذي يقطع بعدم جزئية السورة يحرم عليه أن يقصد الجزئية عند الإتيان بالصلاة، عند الإتيان يحرم عليه الإتيان بالسورة بنحو الجزئية عند الصلاة. بعد وذاك الذي يشك في كونها جزءا، إذا شك في كونها جزءا إذن كيف يقصد، كيف يصلي بسورة ويقصد أنها جزء؟ هذا من التشريع المحرم. وعليه أنت شنو قلت في العلم الإجمالي؟ قلت يوجد لدي علم إجمالي له طرفان. الطرف الأول أنني أعلم بوجوب السورة إذا كانت السورة جزء، إذا كانت السورة جزء، إما بوجوب السورة إذا كانت جزء، أو بكونها مبطلة للصلاة إن لم تكن جزء. أنا هجي أقول في مقام الانحلال، أقول هذا العلم منحل لأنني أعلم على كل حال، أجزم على كل حال أن المكلف يحرم عليه أن يأتي بالسورة، هذا المكلف اللي هو شاك يحرم عليه أن يأتي بالسورة حتى لو كانت السورة جزءا، حتى لو كانت السورة جزءا في علم الله يحرم عليه أن يأتي بالسورة، حتى لو كانت السورة جزء من الصلاة في علم الله عز وجل. ليش؟ لأنه لما ذكرناه أنه في حالة احتمال الجزئية، شلون تنوي؟ شلون تقصد الجزئية؟ لا يتاح لك أن تقصد الجزئية في حالة احتمال الجزئية. الشخص الوحيد الذي لا يحرم عليه الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، وذلك الذي يقطع بجزئيتها. أما الذي يحتمل أو الذي يقطع بعدم الجزئية يحرم عليه الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. إذن عندي علم تفصيلي بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، وشك بدوي في أنني هل يمكن أن أأتي بالسورة لا بقصد الجزئية، أطبق عليه البراءة. إذن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حرام على كل حال، سواء كانت السورة في علم الله جزء أو ليست بجزء، لأنه هذا من التشريع المحرم. شلون تأتي بقصد الجزئية وأنت ما تدري أنها جزء؟ فهذا المقدار تفصيلا معلوم. أشك في شيء زائد، أنا أتي بالسورة لا بقصد الجزئية، أطبق عليه البراءة، أطبق عليه البراءة. هذا هو جوابنا على البرهان السادس. قال: والجواب إن هذا العلم، إن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع، لأن يعني أنت ما متيقن من جزئيتها، شلون تجيبها بقصد الجزئية؟ فحتى لو كانت هي جزء في الواقع واللوح المحفوظ أبطلت صلاتك، قصدك هذا أدى إلى بطلان صلاتك، هذا مبطل للصلاة. شلون؟ ليش يبطل الصلاة؟ لأن ذلك منه، يعني الإتيان بالسورة بقصد الجزئية تشريع، هذا تشريع، هذا تشريع، وتشريع محرم، جنابك مشرع، ليس لك ذلك أن تنسب إلى الله ما لم يقله، صرت مشرعا يحرم عليك ذلك، وهذا لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما. فإذا كان محرما، إذا كان محرما قد إلى البطلان، أنت دي تصلي بشيء محرم، أنت تأتي بمصداق للواجب، تريد أن تأتي شو الصلاة في المغصوب، ليش قالوا ببطلانها؟ لأن هذه الصلاة راح تصير الفرد المحرم مصداق للصلاة الواجبة، وهذا مو صحيح. كذلك في المقام، السورة حتى لو كانت واجبة في اللوح المحفوظ وكان بها وجوب ضمني، لكنها لما أتيت أنت بها بقصد الجزئية صارت محرمة عليك، فلا تقع مصداقا للسورة الواجبة في اللوح المحفوظ. قال: لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما. خب، هذا لأن يريد يوضح كيف يعلم علما إجماليا ببطلان الصلاة التي يؤتى فيها بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كان على كل حال كانت السورة جزءا أو لم تكن جزءا. ليش؟ هذا تعليله، لأن ذلك الإتيان بالسورة منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية، فإذا كان تشريع فهو محرم فيكون محرم، فإذا كان محرم ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة حتى لو كان أصل السورة واجب في علم الله، إلا أن السورة الواجبة بالوجوب الضمني لا تشمل السورة اللي راح أجيبها أنا، لأن هاي محرمة، وهذا يعني كونه زيادة، وهذا يعني كونه كون هذه السورة التي أتيت بها بقصد الجزئية زائدة ومبطلة قطعا. خب، حينئذ فعندي علم ببطلان، هذا مهم، المصنف ذكر الجزء الأول من الاستدلال، عندي علم إذن ببطلان الصلاة إذا أتي فيها بالسورة مع قصد الجزئية، حينئذ راح أشك هل يمكنني أن أأتي أن أصلي مع سورة بلا قصد الجزئية؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هل هو واجب علي أو مو واجب علي؟ أطبق البراءة، أطبق البراءة في المقام عن هذا الشك المحتمل، وبالتالي هذا العلم الإجمالي انحل. أنا عندي علم إجمالي له طرفان، الطرف الأول كان هو وجوب السورة، والطرف الثاني مبطلية السورة. تبين هذا الطرف الثاني، هذا معلوم بالعلم التفصيلي، مبطلية السورة على كل حال حتى لو كانت السورة جزءا في علم الله عز وجل، فأقدر أجيب السورة بلا قصد الجزئية فأحقق جزئية السورة حينئذ؟ أشك في ذلك، هذا واجب لو مواجب، أطبق البراءة حينئذ وأنتهي من المطلب. إذن تطبيق البراءة ما بمشكلة، لأن العلم الإجمالي منحل. هذا البرهان السادس وفيه دقة. بحمد الله خلصنا من القسم الأول، من المقام الأول، في أبحاث الارتباطيين الأقل والأكثر الارتباطيين. وبالتالي الذي انتهينا إليه أن البراهين الستة التي أقيمت لمنعنا من التمسك بالبراءة كلها غير ناهضة، كلها مجاب عنها من البرهان الأول إلى البرهان السادس. والنتيجة، النتيجة صحة ما ذهب إليه المشهور أيضا، صحة ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ووافقه آخرون من الفقهاء من الأصوليين، وهو صحة التمسك، أن المرجع، أن الأصل الجاري في مقام الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء هو البراءة عن الزائد، أصل المؤمن. وكل البراهين التي ذكرت لمنعنا ذهبت أدراج الرياح، عجبنا عنها، هو عرفنا هذا في باب الأجزاء. وأما المقام الثاني للبحث، القسم الثاني من البحث، وهو الشرائط. إذا شكيت في شرط، في اعتبار شرط ما في الواجب، أقدر أطبق البراءة وأقول هذا الشرط ما معتبر أو ما أقدر؟ طمأنينة، واجبة في السجود أو ليست واجبة؟ لو شكيت، إذا لقيت أصل محرز، إذا لقيت دليل محرز فبها ونعمت. ذاك الدليل المحرز هو المحكم، وهو المتبع، وهو الآمر الناهي. لكن إذا ما لقيت دليل محرز، وين أرجع؟ للأصول العملية. خب، الأصول العملية في المقام ماذا تقتضي؟ المدعى بلي، ماذا تقتضي الأصول العملية؟ يعني عندي شك الآن، فماذا تقتضي الأصول العملية؟ أيضا يقال هنا نريد أن نتمسك بالبراءة. أنا إذا شكيت بالطمأنينة، إذا شكيت ب طمأنينة في السجود أو في الركوع، هل هي واجبة، هل هي شرط أو لا؟ إذا شكيت بشرط الإيمان في الرقبة، أريد أعتق رقبة كفارة، هل يعتبر فيها أن تكون مؤمنة أو لا؟ هذا شرط، شك في الأجزاء، وهذا من الأقل والأكثر، من الأقل والأكثر. لأنه إذا أعتقت رقبة من دون أن تكون مؤمنة، يعني ما حققت الشرط، فهذا هو الأقل. أما إذا أعتقت رقبة مع شرط الإيمان فهذا هو الأكثر. إذا صليت وجئت بالركوع والسجود مع الطمأنينة هذا أكثر، لكن لو صليت وجئت بهما بلا طمأنينة هذا أقل. فلو دار الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائط، يعني إذا دعبر تعبير آخر، يعني شكيت في اعتبار شرط من الشرائط شرعا، شكيت في ذلك، ما هو الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه هنا؟ هو البراءة. البراءة كيف نتمسك بالبراءة؟ بنفس الطريقة التي تمسكنا بها في باب الأجزاء، بنفس الطريقة. والإشكالات على البراءة نفس الإشكالات يمكن أن تأتي في المقام، ويمكن أن يقال بوجود علم إجمالي يمنع عن التمسك بالبراءة. والجواب هو الجواب، خلي أوضح كيف. أولا، التمسك بالبراءة كيف يكون؟ هكذا أقول، أنا أشك بأن الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود أو ليست واجبة. لو كانت واجبة جزء، لو شرط، إذا جزء تدخل ذاك البحث، إذا شرط، لو كانت شرطا فهذا يعني أن الله عز وجل هل أوجب علي الصلاة فقط، أو أوجب علي الصلاة مطمئنة، وحينئذ قيد الطمأنينة سيكون خارجا عن الواجب، سيكون خارجا عن ذات الصلاة، سيكون خارجا عن متعلق الأمر. متعلق الأمر هو ذات الصلاة، حتى لو كانت الطمأنينة واجبة وشرط، متعلق الأمر يعني الشيء الذي تعلق به الأمر ما هو؟ ذات الصلاة، وأما نفس الطمأنينة فهي خارجة. إذا كانت خارجة فكيف نلزم بها؟ ها، كيف نلزم بها؟ أنا أقول لك، تقيد الصلاة بالطمأنينة سيكون جزءا من متعلق الأمر في الحقيقة. إذن بناء على أن الطمأنينة شرط، سيكون هناك عنصران شكلا المتعلق، تركب المتعلق من عنصرين. العنصر الأول هو ذات الصلاة أو ذات الركوع، إذا قلنا أن الطمأنينة شرط في الركوع، إذا قلنا أن الطمأنينة شرط في الصلاة، ذات الصلاة، خلينا نقول الطمأنينة شرط في الصلاة، ذات الصلاة زائدا العنصر الثاني الذي هو العنصر الثاني التقيد. ذات الصلاة اللي هي المقيد، والعنصر الثاني تقيدها بالطمأنينة، وأما نفس الطمأنينة فهي خارجة، هي ليست جزءا من الصلاة أبدا، فليست هي داخلة في المتعلق، هي خارجة عن ذات الصلاة فليست جزءا من المتعلق، ولم يتعلق. هكذا قل، أرد أعبر في التعبير دهم دقيق وهم واضح، وليس الأمر متعلقا بها بالمباشرة. إذا تعلق بها بالمباشرة راح يصير جزء من الأجزاء، يعني راح يصير مثل الركوع والسجود والسورة، فراح تكون أجزاء الصلاة بدل ما كانت 10 راح يصير 11، واحدة من عدهن الطمأنينة. وإنما المولى أمر بالصلاة ذات الأجزاء 10 زائدا تقيدها، أمر بتقيدها، تقيد الصلاة بأجزائها 10 بهذا القيد اللي هو الطمأنينة. واي فرق بين الطهارة والركوع؟ تدري شنو الفرق؟ أن الأمر الذي تعلق بالصلاة تعلق بها من دون أن ينصب على الطهارة. الطهارة ليست من أجزاء المتعلق أبدا، وإنما إذا أكو جزء آخر في المتعلق فهو التقيد، تقيد الصلاة بالطهارة. وعليه أنا راح أشك عندما أشك بأن الطمأنينة، هسه في باب الطهارة أنا أعلم أن الطهارة قيد، وعليه الأمر اللي ورد على الصلاة راح ينبسط، سوف ينحل إلى أمر تعلق بذات الصلاة بأجزائها 10، وأمر تعلق بتقيد الصلاة بالطهارة، بالتقيد. هذا في الطهارة. وأما نفس الطهارة فليست متعلقا، ليست جزءا من المتعلق، لم يتعلق بها الأمر بالمباشرة. هذا بلحاظ الطهارة والاستقبال، بلحاظ الستر. أما بلحاظ الطمأنينة أنا شاك الآن، هل هي شرط أو ليست شرطا؟ أقول لو كانت شرطا فهناك وجوب منبسط، قسم من الوجوب راح إلى ذات الصلاة، وقسم من الوجوب راح للطهارة، قسم من راح للطهارة بكي طريقة، راح إلى تقيد الصلاة بالطهارة، تقيد الصلاة بالساتر، تقيد الصلاة بمن، تقيد الصلاة بالاستقبال. وأشك بوجود شعاع من هذا الوجوب، قسم من هذا الوجوب انحال وراح لمن؟ راح إلى تقيد الصلاة بالطمأنينة. أشك أنفي هذا، أنفي وجود وجوب تعلق بالتقيد. تلاحظون البراءة وين راح يصير؟ بالبراءة أنفي انبساط الوجوب على تقيد الصلاة بالطمأنينة بهذا المقدار. فإن قال لنا قائل ولكن يوجد لدينا علم إجمالي بأن الصلاة إما وجبت بنحو مطلق أو وجبت بنحو مقيد. أنا أعلم بوجوب الصلاة ودخولها في العهدة، لكن أشك هل وجبت مطلقا من دون قيد الطمأنينة، أو وجبت مقيدا مع قيد الطمأنينة؟ أشك في ذلك، وحينئذ هذان الطرفان شبيهن، هذان الطرفان متباينين، هما متباينان. أكو علم إجمالي، والعلم الإجمالي ما يجيز لي أن أستعمل البراءة في كل واحد من الطرفين، لا في نفس أحد الطرفين ولا في جزء من أحد الطرفين. حينئذ ماذا نفعل؟ لو قال لنا قائل ذلك سنجيبه بنفس ما أجبنا عنه مثل هذا الكلام في باب الأقل والأكثر في الأجزاء، ونقول له أن الإطلاق لا يدخل في العهدة. الإطلاق حد للصورة الذهنية الموجودة عند التشريع، عند الآمر المشرع في مقام التشريع، فلا يدخل الإطلاق في العهدة. وبالتالي هذا العلم المنجز، هذا العلم الإجمالي اللي أحد طرفيه يوجد فيه إطلاق، اللي أحد طرفيه الوجوب المطلق، لن يكون علم منجز، لن يكون علما منجزا. إذا واحد يدخل عنصر الاستقلالية وعنصر الإطلاق في باب الشرائط ويسوينا علم إجمالي، يريد بذلك أن يمنعنا عن التمسك بالبراءة، عن انبساط الوجوب، البراءة عن وجوب التقييد، يعني انبساط الوجوب على التقييد، على تقيد الذات الواجب ذات الصلاة بالطمأنينة، يمنعنا عن ذلك ببركة وجود عنوان الاستقلالية أو عنوان الإطلاق، نقول له ما يصير، هذا علم إجمالي، انقبله على عيننا على رأسنا، هذا علم إجمالي انقبله، لكنه وماكو انحلال بهم، مو منحل، لكنه مو منجز، ما إلى فائدة، هذا مو منجز ما إلى فائدة. لاحظت كيف؟ يعني لو أراد الشيخ النائيني والشيخ العراقي أن يدخل هذه العناصر في المقام، راح نجاوبهم بنفس الجواب المتقدم. قال قدس سره، خلي أطبق هذا المقدار. إذن لاحظت البراءة وين تطبق وكيف تطبق؟ تطبق البراءة عن وجوب التقيد بهذا النحو، عن وجوب التقيد، والعلم الإجمالي لا ينفع في المقام. قال الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، هذا هو المقام الثاني في البحث، والتحقيق فيها في هذه المسألة على ضوء المسألة السابقة، يعني الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. ليش قال على ضوء المسألة السابقة؟ لأنه هاي المسألة إلها النوع شبه بالمسألة السابقة. المسألة السابقة كانت تبحث عن الأجزاء، مو صحيح؟ الشك في الأجزاء. ترى يا إخوان التقيد هم نحو من الأجزاء، القيد خارج لكن التقيد داخل، التقيد جزء من المتعلق، ولذلك راح يصير أكو شباهة، ولذلك راح يصير أكو شباهة. إذن ليش ما خلينا نفس البحث وقلنا يا أبا هذا هم يدخل في الأجزاء باب التقيد؟ أكو شيء يفترق راح نشوفه من خلال بحثنا. فلذلك ننبه، نقول على ضوء المسألة السابقة، أنت شوف المسألة السابقة، عندنا براءة وعندنا براهين دخلت تمنع من البراءة، دخلت عنصر الوجوب الاستقلالي، الاستقلالية في الوجوب، دخلت عنصر الضمنية، دخلت عنصر الإطلاق والتقييد، تلك لاحظها نفسها في مقامنا، راح ينفعنا هذا البحث في مقامنا ونستنتج البراءة. والتحقيق فيها هو جريان البراءة عن وجوب الزائد. سيدنا طبقنا رحم الله والديك، طبقنا شلون براءة عن وجوب الزائد؟ قال لأن مرجع الشرطية للواجب، شرطية الطمأنينة للصلاة الواجبة، مرجع هاي الشرطية إلى أي شيء؟ إلى تقيد الصلاة الواجبة بقيد الطمأنينة، تقيد الفعل الواجب بقيد، خب تقيد بعد وانبساط الأمر، يعني أن الوجوب الذي تعلق بالصلاة انبسط وانحل، قسم من هذا الوجوب راح لمن؟ إلى ذات الصلاة، فصار وجوب ضمني، وقسم من هذا الوجوب راح لمن؟ راح إلى التقيد، فالتقيد واجب بالوجوب الضمني وانبساط الأمر على التقيد، يعني أن الأمر سينحل وينبسط على ذات الصلاة زائدا التقيد، فالتقيد يكون واجب بالوجوب الضمني كما تقدم في موضعه، تقدم في أبحاث الأدلة العقلية. فالشك فيها في الشرطية، أنا شاك إن أنا أتقدم في البحث في بحث الأدلة العقلية من هاي الحلقة ومن الحلقة السابقة، ما أدري أي في الحلقة هاي الحلقة السابقة أظن في هاي الحلقة ثالثة مو أي بلي. فالشك فيها في الشرطية شك في الأمر بالتقيد، أنا إذا أشك أن الطمأنينة شرط يعني أشك في أن المولى أوجب علينا أن نقيد الصلاة بالطمأنينة هكذا، وأن هناك وجوب ضمني تعلق بالتقيد، شك في الأمر بالتقيد، وعليه نطبق البراءة عن الأمر بالتقيد. نقول رفع ما لا يعلمون يشمل حتى الوجوبات الضمنية، حتى الوجوب المتعلق بالتقيد هم مرفوع ببركة رفع ما لا يعلمون. زين مو أكو علم إجمالي سيدنا دائر بين الصلاة واجبة مطلقا أو واجبة مقيدة بالطمأنينة؟ قال نعم، والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر، فيكون أقل وأكثر مو إجمالي، مو بدوران بين المتباينين. إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، شلون تعبير من المصنف رحمه الله، شلون تعبير يشير يقول لو لاحظنا الواجب مع حد الإطلاق فإنه لا يدخل في العهدة، يعني إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة المطلقة من حيث الطمأنينة ووجوبها مقيدة بالطمأنينة، يقول بلي أكو علم إجمالي ولا يكون هناك انحلال، لكن هذا مو منجز لأن ما يدخل أحد طرفيه وهو المطلق لا يدخل في العهدة، لا يدخل في العهدة كما قلنا في ردنا على الشيخ العراقي رحمة الله عليه. إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، كذلك إذا لاحظنا الاستقلالية نفس الكلام، بلي يكون عند علم إجمالي لكن لا يدخل في العهدة، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل، يعني إذا لاحظنا المقدار الذي يدخل في العهدة قطعا أكو شيء دخل في عهدتي وهو الأقل قطعا داخل في العهدة، يعني ذات الصلاة المشكوك هو تقيدها، هذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل، أكو علم تفصيلي بوجوب ذات الصلاة، وشك بدوي في الزائد، يا هو الزائد التقيد، فتجري البراءة عنه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك، يعني نطبق البراءة دائما لوجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في التقيد في الزائد، هذا نطبق البراءة عنه دائما، بين أن يكون سواء كان الشرط المشكوك راجع إلى متعلق الأمر أو راجع إلى متعلق المتعلق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر، يعني الصلاة نفسها متعلق الأمر، صلي، الأمر هو الوجوب، الصلاة هي المتعلق، هذا واحد، أو أعتق رقبة، الاعتاق لابد أن يكون، الاعتاق هو المتعلق، يجب الاعتاق، اعتاق الرقبة، هذا عندي وجوب، عندي متعلق الوجوب اللي هو الاعتاق، والرقبة متعلق ذاك المتعلق، يعني الموضوع الخارجي هو الرقبة. خب حينئذ لو شككت في قيد راجع إلى المتعلق، راح يذكر لنا مثالين المصنف، أو شككت في قيد راجع إلى الموضوع، يقول على كل حال نطبق البراءة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر، كما في مثالين، الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية، أن العتق اللي هو متعلق للوجوب في قوله أعتق، هل يشترط فيه أن يكون بالصيغة العربية أو كل لغة أخرى أو كل صيغة في من لغة أخرى؟ هذا واحد، نطبق البراءة على التقيد، على وجوب التقيد. اثنين، مثال اثنين، واشتراط الصلاة بالطهارة، لو شككنا أي لو شككنا طمأنينة مثلا مثال فرضي أو إلى متعلق المتعلق، أو بأن كونه راجعا إلى الموضوع. متعلق المتعلق يعني إلى الموضوع. مثالان يأتي المصنف، كما في أولا الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها، اشتراطها بالإيمان، أي بالإيمان متعلق باشتراط، يجب أعتق رقبة. إذن العتق متعلق، والعتق متعلق بالرقبة، إذن الرقبة متعلق، المتعلق. إذن هي الموضوع، عبر متعلق المتعلق أو الموضوع. هاي الرقبة هل يشترط فيها الإيمان؟ يعني أوجب علي المولى أن أقيد الرقبة المعتقة بأنها مؤمنة، أطبق البراءة عن هذا الوجوب. هذا واحد. اثنين، المثال الثاني، أو الفقير، أو اشتراط الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية، هل يشترط في الفقير اللي واجب إطعامه أن يكون هاشمي لو لا؟ هذا هم شرط في متعلق. أطعم فقيرا، هذا فقير هو الموضوع، أو قل متعلق المتعلق. هذا بحث وين إذن؟ بحثنا في شرائط، وين يا أخي؟ في شرائط الواجب. أما لو شككت في شرائط الوجوب، شككت هل أن هذا الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب مو الصلاة الواجبة، وجوب الصلاة مقيد، بكذا أو ليس مقيدا به، هل هو مقيد أو هل مشروط أو ما مشروط؟ هناك بعد ماكو خلاف يا أخي، هناك ماكو خلاف، هناك قطعا نجري البراءة لأننا نشك في أصل الوجوب، هناك بعد ماكو خلاف، لا يوجد خلاف في المسألة. تلاحظون كيف؟ هناك ماكو بعد وجوب داخل في العهدة أصلا، نشك في أصل الوجوب. خب هذا أصل المبحث. الشيخ العراقي رحمة الله عليه عند كلام إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.